الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مبارك رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في الحديث 91%. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا محمد ابن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة دعام السدوسي عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه. قال الشيخ رحمة الله عليه: هذا حديث صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد، ولي أحمد أخرجه في مسنده لكن بلفظ كانت شيئا بالهمز، كانت شيئا في وجهه. في هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة الناس في حق من كان غنيا، فقال: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني بهذا القيد، إذا سأل وهو مستغن، كانت شينا في وجهه أي كانت عيبا في وجهه. وقد بين العيب النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه قطعة لحم. فهذا عيب يحصل في وجوه السائلين الذين لم تستحي وجوههم من سؤال الناس فيعاقبون بهذه العقوبة، يأتي أحدهم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وفي حديث سبرة الذي جاء في المسند وجاء عند الترمذي وجاء عند النسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسائل كدوح أي خدوش في الوجه يكتح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المسألة كدوح أي خدوش في وجه السائلين، فيأتي السائل يوم القيامة وفيه تلك الخدوش في وجهه، وأيضا يأتي وليس في وجهه مزعة لحم أي قطعة لحم، وكلما أكثر كلما حصل له ما هو أبلغ في الخدوش وفي زوال اللحم من الوجه. واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام من سأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا، فإن ما عند السلطان من المال هو من أموال المسلمين وليس مالكا لذلك المال، فسؤال السلطان إن سأله بحق فلا يدخل في المسألة المحرمة، لكن يسأل السلطان بحق. أو سأل الناس فيما لا يجد منه بدا في أمر يحتاج إليه إذا أصابه الفقر وليس عنده ما يسد فاقته، فله أن يسأل، وهكذا إذا تحمل حمالة أو أصابته جائحة كما جاء في حديث قبيصة في شأن الثلاثة الذين أحلت لهم المسألة كما جاء في صحيح الإمام مسلم، فهؤلاء إن سألوا فسألوا في أمر لهم في أمر قد أذن لهم في المسألة، والتعفف هو الأحسن لهم، فكون العبد يتعفف وإن شدت به الحاجة فهذا هو الأحسن في حقه والأكمل. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وجاء عن غيره قال عليه الصلاة والسلام: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أي من يستغني بقلبه عن الناس ويستعف بلسانه عن الناس يعفه الله ويغنيه الله من فضله. فيستغني بقلبه عن الناس ويستعف بلسانه عن سؤال الناس، فإن الله عز وجل يغنيه من فضله ويعفه. والله عز وجل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي المسند في غير من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كيف إذا أصابتك أو أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك إلا وقد جهدك الجوع، كيف تصنع يا أبا ذر؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعفف يا أبا ذر، تعفف يا أبا ذر، وإن وصل به الحال إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يقوم من فراشه إلى مسجد أي إلى موضع صلاته في بيته إلا وقد جهده الجوع، فحثه النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك بالتعفف. وجاء في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أصابته فاقة فأنزلها بالله أوشك أن تسد فاقته، أو أوشك الله له بالغنى، أوشك الله له بالغنى. فإذا أنزل فاقته بالناس لم تسد فاقته، إذا أنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بالغنى، فيغنيه الله عز وجل من فضله. والله سبحانه وتعالى يقول: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، فيبتغي العبد رزقه عند الله عز وجل ويطلب ذلك من ربي سبحانه وتعالى ولا يطلب ذلك من الناس، فيتعفف عن مسألة الناس ويبتغي الرزق من ربه عز وجل. وقال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله، فيسأل العبد ربه سبحانه وتعالى من فضله ولا يتجه إلى الناس. وقال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فلتكن رغبة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى دون من سواه. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي وعند غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا هو الأكمل في حق العبد، أن يتعفف عن مسألة الناس وإن كان فقيرا محتاجا. ومن دعا ربه سبحانه وتعالى ورفع فاقته وحاجته إلى ربه أغناه الله عز وجل من فضله. وأما إذا لم تكن به حاجة وإنما يسأل الناس تكثرا فهذا من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل، وهو كبير من كبائر الذنوب. فإذا الأحاديث فيها عقوبات أخروية، والعقوبات الأخروية دليل على أن الفعل من الكبائر. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه، وهذا يدل على أن سؤال الناس بالكبائر إذا لم تكن هنالك حاجة. والأصل في سؤال الناس أموالهم الحرمة، وما سوى ذلك الأصل فيه الكراهة. وهنا ذكر أن الشيخ أبو رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في مواضع، الموضع الأول في كتاب الصدقات في تحريم السؤال لغير حاجة، والموضع الثاني في كتاب الزهد في باب ذنب لم يزهد في الدنيا، والموضع الثالث في كتاب الأموال في باب الذنب الحرص على المال، والموضع الرابع في كتاب الكبائر في باب المسألة من غير حاجة، أي أنها كبيرة من الكبائر، وهذه تبويبات ظاهرة بينة المعنى. ما يسأل حتى ولو وعد يتعفف، هذا الذي ينبغي. فإن كان فقيرا محتاجا جاز له التعفف، هو الأكمل، هو الأكمل. وإن كان مستغنيا فلا ينبغي له أن يسأل، وإن وعده الشخص بشيء من العطاء والمال التعفف خير له، وإن كان لا يظهر أن المسألة تصل إلى حد الحرمة، لكن لا شك أن التعفف هو الذي ينبغي. إلى هنا والحمد لله.